الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ولعت الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني من الوفاء. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا قبل أن نختار المسألة قبل أن نذكر الأدلة على الطرفين أو الأطراف، صاحب الكفاية رحمه الله جعل مقدمة تحت عنوان المقدمة السادسة ما هو الأصل في المسألة. يعني أنا إذا لا أدري شككت أن اللفظ المشتق العنوان موضوع للخصوص المتلبس أو للأعمى من المتلبس وما قضى عنه التلبس ومن قضى عنه التلبس، يعني مش عارف، ما قدرت وصلت لنتيجة. لو فرضنا هو كان مفروض أن هذه الأصل في المسألة تؤجل إلى ما بعد المختار، لكنه قدمها، ونحن بناء على أن المتن الذي نسير عليه هو متن الكفاية رحمه الله، فنقول هكذا يعني حتى نوضح الفكرة جيدا. تارة نتكلم في الأصل اللفظي وتارة نتكلم في الأصل العملي، ونعلم جيدا أن الأصل اللفظي مقدم على الأصل العملي كما ذكرنا ذلك مرارا كما ذكروه في الأصول. الأصل العملي هو عند الحيرة التامة، ما عندي أي دليل، وقفت سفينة المساكين. فذلك إذا الأصل اللفظي يعتبر دليلا قاعدة، ففي دليل ما لا معنى نص الأصل العملي، هذه واضح. فلذلك حتى لا يختلط الحابل بالنابل فلنقسم المسألة على قسمين، يعني تارة نتكلم في الأصل اللفظي ودليله، تارة نتكلم في الأصل العملي ودليله. في الأصل اللفظي يذكر صاحب الكفاية رحمه الله أنهم استدلوا، يعني كيفية الاستدلال على الوضع يدلنا على الأصل، هكذا اعتبر هو. فاستدلوا على الوضع للخصوص، يعني خصوص المتلبس بالمبدأ بأصالة، أو استدلوا على الوضع للعموم. فنشوف يعني كيفية الاستدلال بتنفعنا بهالمسألة. فذكر رحمه الله قال استدلوا، عليكم السلام ورحمة الله، للوضع بأمرين، بأصالة الوضع للأعم. يعني ليش موضوع للأعم؟ قال أولا أصالة عدم خصوصية في الوضع، يعني عندما وضعوا أنه كلمة عالم هي تطلق على المختار، على خصوص المتلبس بالعلم، أو بعدما صار جاهلا، أو كلمة جاهل يمكن أوضح، كلمة جاهل تطلق على خصوص الجاهل فعلا، أو بعد ما بيتعلم نضل نسميه جاهل شيء في الأعم. استدلوا على الوضع بالأعم بأصالة عدم الخصوصية، يعني عندما يطلق اللفظ فلا تلاحظ خصوصية معينة، خصوصية التلبس، لأن يعني إذا أردنا أن نضع لخصوص المتلبس، يعني شو عم نعمل؟ نضع اللفظ لخصوص المتلبس، يعني عم لاحظ شو؟ خصوصية، في أصالة عدم الخصوصية. هذا الدليل الأول تبعا، هذا هو الدليل الأول، أصالة عدم الخصوصية. صاحب الكفاية رحمه الله يرد عليه، يجيب عليه بجواب سليم صحيح، وهو أولا هذا معارض بأصالة عدم ملاحظة العموم أيضا. يعني أنت عندما تريد أن تقول أن في ملاحظة للخصوصية كما في ملاحظة للعموم، عليكم السلام ورحمة الله. إذا قلت أن اللفظ موضوع للأعم يعني مع ملاحظة العموم، مش هيك؟ اللفظ موضوع للعام يعني عم لاحظ العموم، اللفظ موضوع للأخص يعني عم لاحظ الخصوص. طب إذا أصالة عدم الخصوصية مقابلها أصالة عدم العموم. سائد شغلة مهمة، هل هذه أصول أصالة العدم تنفعنا في تعيين الموضوعات؟ هل هي حجة في مقام بيان الموضوعات؟ يعني هذه نقطة مهمة جدا. الموضوع الوضع لا يتعين بالأصول العدمية، ما لا أصول العدمية ما لا علاقة بالتعيين الموضوع،
وظيفة من وظيفة.
يعني أنت تقول أصالة عدم ملاحظة خصوصية حين الوضع للخصوص، طيب أصالة عدم خصوصية مش معناتها صار موضوع للعام. وطبعا استطراد بسيط قد ينفعكم كثيرا، هذا الاستطراد في منح تفكيري عن بعض الأصوليين، وهو التالي: أن بمجرد أن أعجز عن الاستدلال على أمر أو في إشكال على أمر صار دليلا على الآخر. الشيخ الأنصاري رحمه الله كان علقان بهالشغلة، هناك مشكلة في التفكير عنده في المنح التفكيري.
احتمالين
إذا حتى لو احتمالين يعني
ارتفع الأول تعير الثاني.
أنت عندك إشكال على الأول، هل ارتفع الأول؟ خب الإشكال يمكن أنا ما أعرف رده، هذا بدوله. إذا ارتفع الأول يقينا ودار بين أمرين ممكن، بس بالأصول العدمية وبالإشكالات أنا عندي إشكال على أحد الطرفين، هل معناه ذلك أنه ما قادر رده صار ثابت على الثاني؟ يعني أعطيكم مثال بسيط. صاحب يعني الشيخ الأنصاري رحمه الله طالع معه أنه في مقام المصالح في المصلحة السلوكية كان بالإسئلة قبل منه يدور الأمر بين قولين: أن الأمارات إما طريق على نحو الطريقية مأخوذة أو نحو السببية. طب طبيعة الأمارة طريقية، نتيجة طريق لبيان واقع لا أكثر ولا أقل، ليست سببا لإنشاء مصلحة حتى نقول سببية. بس الطريقية فيها مشكلة كبيرة، أنه كيف الله عز وجل يجوز لي الطرق، يعني كيف تتم حجية الإمارات بناء على إشكالات التي ذكرها ابن قبة وغيره. طيب في إشكال على الطريقية، مجرد إشكال على الطريقية جعله ينفي الطريقية ويذهب إلى المصلحة السلوكية ويجعلها دليل على المصلحة السلوكية. طيب مش هيك؟ يعني إذا أنت عندك إشكال على أحد الطرفين مش معناته ثبت الطرف الآخر. هنا أصالت عدم الوضع للخصوص، عدم ملاحظة الخصوص، ماشي الحال سلمنا. أولا هو معارض بأصالة عدم ملاحظة العموم، هي واحدة. ثانيا هكذا أصالات لا تنفعني وليست حجة في تعيين الأوضاع. تعيين الأوضاع بده أدلة أخرى. احنا ذكرنا الوضع له علامات ذكروها: التبادر، صحة الحمل، عدم صحة السلب، قول اللغوي على قول، الاستعمال كما ذكر الشريف المرتضى رحمه الله، الاضطراد إلى آخره. سبع علامات إذا تتذكروا ذكرناها في علامات الحقيقة، سبع علامات بغض النظر عن تماميتها وعدم تماميتها. هذه علامة. أما أصالة عدم ملاحظة الشيء هذه ليست، لا تنفعنا، ليست حجة في مقام تعيين الأوضاع. هذا المهم. وإحنا هون عم نعين موضوع للخصوص المتلبس أو للأعم، عم نعين وضع في مقام اللفظ. طيب فإذا هذا الدليل الأول الذي ذكره هو أولا معارض بأصالة عدم ملاحظة العموم، ثانيا لا دليل على اعتبار هذه الأصول في مقام تعيين الأوضاع. الدليل الثاني الذي ذكروه على تعيين على أن الوضع للأعم، قالوا هكذا: ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز إذا دار الأمر بينهما للغلبة. يعني أنا في عندي لفظ موضوع، يعني أشك في لفظ في أن موضوع للمعنيين أو لمعنى واحد والآخر مجاز، فإذا دار الأمر بين الاشتراك وبين الحقيقة والمجاز. الاشتراك على قسمين: اشتراك لفظي واشتراك معنوي، وكلاهما موضوع، يعني الفرد يكون موضوعا ليس بذاته. يعني الاشتراك اللفظي موضوع لكل منهما على حدة بذاته، مثل العين موضوعة للباصرة وموضوعة للنابعة مثلا. اشتراك المعنوي لا، موضوع لمعنى واحد وهو الكلي بينهما. طيب إذا كان في عندي اشتراك معنوي، معناته استعمالي مثل كلمة رجل، إذا استعملت اللفظ، إذا أطلقت لفظ رجل على زيد فرد إطلاق حقيقي، أطلقته على عمر إطلاق حقيقي. فإذا كان اشتراكا معنويا بيصير إطلاق على المتلبس إطلاق حقيقي، والإطلاق على على الغير المتلبس لما انقضى عنه التلبس أيضا إطلاق حقيقي، بيصير باثنين في إطلاق حقيقي. فإذا قلت أنه موضوع للأعم صار على نحو الاشتراك المعنوي، إذا قلت أنه موضوع للخصوص صار استعماله في المنقضي عنه المبدأ على نحو المجاز. يعني هون حقيقة هون مجاز، فيدور الأمر بين كونه اشتراكا معنويا وبين كونه حقيقة ومجاز. وهنا قالوا نرجح الاشتراك المعنوي لغلبته. صاحب الكفاية رحمه الله برد عليه الجواب كمان سليم: أولا نمنع الغلبة، مش غالبا هيك يعني يرحمكم الله. ثانيا هكذا ترجيحات ليست لا حجية فيها على الأوضاع. يعني بدي عين الموضوع له، كيف بدي عينه؟ أكرر، ما جعلوه يعني ما يجعل حجة في الأوضاع هذه العلامات التي ذكروها السبعة: التبادر، صحة الحمل، عدم صحة السلب، والاضطراد والاستعمال، وقول لغوي، ومش عارف شو بعد الآخرية.
الاستقراء يفيد الغلبة،
لكن هل هي ترى دليل على الوضع؟ يعني أكثرية تدل على الوضع؟
استعمال
الآن. ها، إذا لا استعمال شيء آخر، استعمال شيء غير الاستقراء، غير الغلبة. استعمال أن أستعمل اللفظ في المعنى ولا أجد قرينة، يعني بيرجع لأصالة عدم القرينة في الاستعمال. فإذا استعملت مثلا لفظ افعل في المندوب في المستحب من دون قرينة، هذا يدل على الوضع، كما قال المرتضى رحمه الله، شريف مرتضى، لكن أو غيره، وأكثر القدماء، كثير من، مش أكثر، لكن ما أعرف، ما عندي استقراء، لكن كثير من القدماء. وذلك شو جابوا؟ أنه أصالة عدم القرينة إنما تتم عند الشك في المراد، لا عند الشك في الاستعمال. يعني هو كيف استعمله ما بعرف، مجازا أو حقيقة. أصالة عدم القرينة من قبله هذه ليست يعني شو الدليل عليها؟ لذلك بعضهم يشبهون أن الاستعمال يرجع إلى أصالة عدم القرينة. مرة أصالة عدم القرينة أنا مني كمتكلم، هذه رجعت إلى صحة الحمل، ذكرنا المسألة سابقا حكينا فيها. مرة لا، أصالة عدم القرينة في المستعمل، في المتكلم، مش في الشخص نفسه، مش في السامع، في المخاطب المتكلم نفسه. مين قال إنه فيش عنده قرينة؟ الاستعمال عمل حقيقة والمجاز قد يكون في قرينة وأنا مش منتبه له، أنا السامع مش منتبه له. أصالة عدم القرينة، يعني رجعت القصة لأصالة عدم القرينة. أصالة عدم القرينة هذه في إنما تكون عند الشك في المراد، لا عند الشك في الاستعمال. على أي حال يعني هكذا كلام كان شريف المرتضى والرد عليه، على أي حال أن هكذا ترجيحات ليست دليلا وحجة في مقام إثبات الأوضاع. هذه النقطة المهمة، هذه الترجيحات ليست دليلا وحجة في مقام إثبات الأوضاع. هذا الدليلان كلاهما سليم. فإذا إشكال صاحب الكفاية رحمه الله على هذا النمط من الاستدلال بأصالة عدم الخصية وترجيح أو ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز إشكالا صغرويا منع الغلبة، وكبرويا أن هذه لا تنهض حجة على الترجيح بها. هذا خلصنا الأصل اللفظي. في مقام على مستوى الأصل العملي، إذن في مقام الأصل اللفظي معنى أصل. إذن نتيجة أنه على مستوى الأصل اللفظي لا يوجد عندنا أصل لفظي في المسألة. في على مستوى الأصل العملي، في عندي أصل عملي أو لا؟ تقولنا جيد، هذه ثمار المسألة هذه. وإذا استطعت أن تعرف يعني هالقواعد استوعبها جيدا وتطبقها جيدا ويكون عندك رؤية فيها، هذه بتكون مقدمات اجتهاد جيدة جدا. فالأصل العملي يختلف الأصل بحسب الموارد، يعني ما عندي أصل عملي ثابت في كل الموارد. الأصل العملي يختلف باختلاف الموارد. تارة يجري الاستصحاب، يعني أحيانا يعني ما فينا نقول أن الأصل العملي دائما هو الاستصحاب، كان متلبسا فحكمه ثابت فأصحب الحكم، مش هيك، لا مش دائما هيك. تارة يجري الاستصحاب، تارة تجري البراءة، يعني كل مورد بحسبه. كيف؟ أنا بدي أذكر بموضوع بسيط، أن الاستصحاب يكون في عندي حالة سابقة وأشك فيها في استمرارها في بقائها. البراءة ما عندي حالة سابقة، عندي شك في التكليف. ولا بأس بالتذكير بالأصول بموارد الأصول العملية كلها. الاستصحاب عندما يكون هناك حالة سابقة، البراءة عند الشك في التكليف، الاحتياط عند الشك في الامتثال، والتخيير عند دوران الأمر بين أمرين وليس عندي دليل على أحدهما. لا يمكن الاحتياط، عند عدم إمكان الاحتياط ما عندي دليل. يدور الأمر بين أمرين أخطر، حديث يدور الأمر بين محذورين يعني أخطر. هنا في الأصل العملي ما عندي أصل مستمر أن الاستصحاب على طول، يعني كان متلبسا وأشك في بقاء التلبس. طبعا رح أذكر الأخوان حتى ما حد يشكل لي، عند انتفاء كل الأدلة نوصل للأصل العملي، عند انتفاء جميع الأدلة خلصنا نوصل للأصل العملي. طيب
سيد آخر شيء التخير.
ايه طبعا
مع عدم
الدليل، خلينا نقول يختلف مع عدم الدليل. يختلف الأصل العملي باختلاف الموارد. تارة يجري الصحة، وذلك إذا كان هناك حالة سابقة وأشك في ارتفاعها. مثلا الماء المسخن بالشمس يكره الوضوء به، مش هيك؟ أو الغسل به. طيب كان مسخنا وبرد، تارة أقول هذا ماء بعد بروده، بعد البرد أقول هذا ماء مسخن بالشمس بلحاظ التلبس الماضي. إذا أطلقت عليه الآن أنه مسخن بالشمس حقيقة، هذا صار لفظ، أصل لفظي صار، عفوا على مستوى الألفاظ صار، يعني ثبت العنوان فيثبت الحكم، عنوان مسخن بالشمس ثبت فيثبت الحكم وهو الكره. طبعا إذا مش عارف يصدق عليه أنه مسخن بالشمس أو لا، كما هي مسألتنا، مش عارف يصدق العنوان على من قضى عنه التلبس، على من قضى عنه التسخين، مش عارف، شو بعمل؟ أقول هكذا أستصحب بقاء الكراهة. هذا الماء كان يكره التوضؤ به فأستصحب بقاء الكراهة، يعني يقين سابق وشك لاحق. كان يكره الوضوء به أستصحب بقاء الكراهة. طبعا هذا ما في صحابة، ما في صحابة آخر يعرضه. شو؟
هو كان مسخن بالشمس.
إيه.
ثم.
برد.
برد.
إيه.
نصصه نحن شوف حالة السخونة بالشمس.
صح.
بس
المسخن.
شو مش استصحب الكراهة.
إيه. صار عندي معارضة.
فوين معارضة بشو؟ ما في معارضة. ما في معارضة.
شو في البرودة ولا أنا بالبرودة بالبرود الاستصحاب؟
لا صار. صار نقطع بالبرودة، لكن هل ليش أشك في صدقي صدق السخونة، صدق المسخن بالشمس عليه؟ فتشككته أن أشك في صدق الكراهة. طب كان كراهة موجودة وأصحبها، أشك في صدق السخونة، قلنا على شك في صدق السخونة صار أصل لفظي وخلصنا منه. يعني لا 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 نريد، يعني أصل لفظي صار هونيك، ما أنا على في خلصنا. يعني أشك في صدق الساخن عليه لأنه قضى عنه التلبس، فكلام في الحكم أستصحب الحكم ما في مشكلة. فهذا تارة يجري الإصحاب كالماء المسخن بالشمس ثم يبرد،
نقطع بزوال الحالة السابقة أصلا،
نقطع زوال الموضوع، لكن أقطع بزوال الحكم؟
لا تتم عشان موضوع الحكم،
لا في موضوع ليش؟ هذا الموضوع شو؟ هذا الماء يكره الوضوء به لأنه مسخن بالشمس، فالسخونة ليست جزء الموضوع بل علة للموضوع، ليست جزء الموضوع ثابت له الحكم، ليست جزء الحكم.
أول كلام
ها.
هو الموضوع الماء مسخن بالشمس،
ها الماء المسخن هو عبارة عن أن هذا الماء يكره الوضوء به لأنه مسخن بالشمس. ها إذا جعلنا لحظة شوي، فإذا جعلنا أنه مسخن بالشمس جزء الموضوع،
أصلك الرواية بتحكي
ده. مرة بتقول أن الموضوع انتفى، لا الاستصحاب اشترط في بقاء الموضوع، بس مرة لا، الموضوع موضوع عبارة أخرى، الموضوع هو هذا الماء،
هذا الماء
و و و و والسخونة بالشمس سببه
عارضة
ثبوت حكمي له،
خارج عن الموضوع، يعني
خارج عن الموضوع صار. طيب تارة فإذا كان الموضوع، إذا كان الحكم ثابت فينا نصصها في مجال، تارة لا الحكم ما كان مش ثابت فنقول فيجري أصالة عدم الحكم. مثلا أعطيكم مثال، المثال الذي ضربناه المعاصر، الشخص الذي غير جنسه، كان أبا وصار مش أما صار امرأة، كان بي صار امرأة طبعا، ثم مات ابنه وابنه عنده تركي،
لمن يوالى؟ شو حكمه يعني؟
هذا وطبعا مسألة واقع صاير مش صاير، يعني أنا ابتلت فيها في بعض المسائل، يعني
ما قلت لك
بعد بنحكي لك إن شاء الله بس موضوع فقهي ساعته. لكن فأنا أنا الأب صار امرأة. طيب فهنا هل يرث أو لا يرث؟ انتبهوا شوي. الحكم بالإرث ثبت لهذا لهذه المرأة شي مرة؟
أكيد. لا بالأصل
أبدا. الأصل أصل.
لا لا لا. تبوا. لم يثبت.
لم يثبت.
أبدا.
لم يثبت.
هذه
مرأة.
لحظة. في هذا يعني الولد عندما كان بعد يعني تركته ال بعد رجل. الولد بعده طيب. ما في إرث. لم يثبت الإرث. انقلب إلى امرأة.
على حياتي.
بحياة الولد. ما في إرث. مات الولد. لم ليس هناك إرث يقيني بعد.
أصلاً ما خرجني عن الأبو عن الأب وعن الأم.
صار كان آخر. شو بنعمل له؟ مثل ما مشاكل شف زلمة ومات وفي أمان الله. فهو لذلك لاحظ شوي لم يكن هناك إرث سابق يعني حكم بالإرث سابقا حتى أصحبه.
كان يرث
بالمبدا سيدنا هو بالاول كان لكن هذا الاب كان يرث
لحظه الابوه موجود
كان لا تبوا شوي تبوا شوي كان ابا لكن كان وارثا
لا
لا
ما كانش يرث فعلي كان يحق له الارث لو يعني هيك يحق له الارث لو مات الولد
بس اصحاب الحكم ولا
اي بس
فما في ارث لم يثبت له حكم بالارث ابدا ولا لحظه ما عندي اي حكم بالارث
اصحاب عدم الحكم هذا بس ان احنا الناس بنستصحب الموضوع
بس لما هو تلبس ولو للحظه بالابوه
كان
ولو صار امراه
يعني زالت عنه الابوه او لا
ما زال
فنستصحب الابوه
ما مش هيك انه هو بطل اب قطعا صار مره الزلمه
بس كان سابقا اب
كان سابقا اب
تلبس
هيدي اللي بتستصحب الابوه يعني استصحبت انت الاطلاق اللفظي عليه يعني تاثرت بمحل بمستوى الاصل اللفظي ما خلصنا منه انت عم تستصحب الابوه انت هو ليس أبا قطعا بطل أب الزلازل راح التلبس راح بالأبوة نقطع بأنه لا يسمى أبا نعم هو امرأة طب نعم هل يرث أو لا هذه مسألة أخرى غير الأبوة هذا حكم يرث أو لا مسألة أخرى يعني أصحاب الأبوة مش وارد لأنه يشترط في الأب أن يكون رجلا يعني هذه شغلة داخلة بالمفهوم بمفهوم الأبوة
وحدة موضوع مستصحب
نقول هذا الكائن يرث أو لا يرث ممكن هذا الكائن هذا الشخص يرث أو لا يرث فإذا هذا لم يثبت له الإرث أصلا أبدا حتى أقول أصحبه
استحنا موضوعنا مش بالإرث موضوعنا بالثبوت الأبوة أو لا
يعني
المشتاق صار بخصوص المتلبس
الحكم فرع
الموضوع
اذا وقطع ليس ابا خلصنا ما
بديش كده يعني احنا عم نثبت انه المشتاق هو بخصوص المتلبس
يعني ليس طلع عن الزمن بالنسبه للابوه لا